هذا يتضمن موضوعين. الموضوع الأول هو ما أشار إليه المصنف بدءا في كلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن وهو إخلاص العبادة لله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الموضوع الأول. نقول لك أولا، هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أو بعبارة أخرى، فما لو وجهنا لك سؤال قلنا لك ما هو أصل العبادة، أخبرنا عن أصل عبادتك ما هي، تجيب أن تقول أصل العبادة مبنية على أصلين. طيب ما هي الأصلان؟ تقول العبادة مبنية على أصلين، فإذا تخلف واحد من هذين الأصلين بطلت العبادة وفسدت. الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، هذا وصل الأصل الأول، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عبدت الله ولكن وقر في قلبك أن هذه العبادة تريد بها مدح الناس وثناءهم عليك، تخلف الإخلاص، ليست عبادة بل هي مردودة على صاحبها. لأننا نقول إن العبادة تنبني على أصلين، وهي إخلاص العبادة لله. فإذا شاب العبادة شيء من مقاصد الدنيا كوظيفة، تعلم العلم من أجل الوظيفة أو من أجل ما ميول الناس إليه أو من أجل الدنيا، تخلف الإخلاص، وإن كان العلم عبادة لكنها مردودة على صاحبها. يعني إذا تعلم العلم يريد به وجه الله ومن أجل أن يخرج به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، أو صلى أو حج أو صام أو اعتمر أو تصدق، ولكن تخلف الإخلاص، ولأجل نيل مال أو لأجل ثناء الناس أو لأجل مدح الناس أو لغرض ما، إذن تخلف العبادة لا أصل لها. هذا هو الأصل الأول. قلنا إن العبادة تنبني على أصلين، الأول تجريد الإخلاص لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومقتضى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثاني، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضى قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو وجد الأصل الأول الذي هو الإخلاص. كما لو عملت هذا العمل مخلصا فيه لله متقربا به إليه طالبا الأجر والثواب، نقول لك هل هذا العمل على وفق سنة رسول الله؟ نعم، إذن هذه عبادة. إذا لم تكن على وفق سنة رسول الله فخلف الأصل الثاني، عملك مردود عليه. كمن دعا عند القبور أو استغاث بالقبور وإن كان نيته طيبة ويقصد الخير، لكن عمله مردود عليه لأنه خالف ما جاء به الرسول من القرآن والسنة من إخلاص العبادة في الله. فأنت نيتك طيبة وقصدك حسن وتريد الخير، لكن لم توفق إليه لأن عملك لم يكن على منهج رسول الله. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كالاحتفال بمولد الرسول، وكذلك الدعاء عند قبور الأموات وطلب المدد منهم. فلو فرضنا النية طيبة ولا تقصد إلا الخير بهذا الاحتفال أو بالتلفن بالنية عند إرادة الصلاة، نويت أن أصلي لله نقول هل هذا جار على سنة رسول الله؟ قلت لا، لكن هذا من باب الخير، يقول عملك مردود وباطل ولا يجوز لك على حسب هذا العمل، إما أن يكون شرك أو يكون بدعة، لأننا نقول أن العبادة تنبني على أصلين: تجريد الإخلاص لله، الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أن لا تعبد إلا الله، ومعنى أن لا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني مما تضمنته القراءة هو أن لو قال لنا المبتل أنتم تنهوننا عن دعاء الأموات، وها أنا إذا جئت عند هذا القبر وطلبت من أجد راحة وأجد حاجتي تقضى، فربما أقول يا فلان أشي ولدي، أنا بي جوارك وقد ذهبت بولدي إلى الأطباء وفعلوا ولكن لم ينجحوا إلا بعد أن اشتغلت بفلان، فهذه آثاره، ولولا أن الله يرضاه لم تظهر آثاره. فإذا كنت دعوت هذا الميت وطلبت منه، أو دعوت الرسول بعد وفاته وطلبت منه أن يعطيني مالا أو يشفي ولدي من المرض، وها هو الآن قد تحقق ما طلبته، يدل على مشروعيته، إذ لو كان غير مشروع ما تحقق لي ما طلبته، ولكن إجابة طلبي وإعطاني ما طلبت وإعطائي ما طلبت يدل على أن هذا عمل مشروع. تقول لأنت أخطأت، وإن أعطيت طلبك فإنه لم يكن مشروعا، فمجرد حصول رغبتك وقضاء حاجتك لا يدل على شرعيته، بدليل أنك مسلم ولكن لو سافرت قتلت وأخذ مالك، ولو كنت نصرانيا أكرمت واحترمت بل أعطيت المال ولم يتعرضك أحد، فهل هذا دليل على أن الله يحب النصرانية أو اليهودية؟ أو مثلا السحر معلوم أنه ممنوع، لكن بشعوذته وبتقربه إلى الشياطين قضيت حاجته، فهل مجرد قضاء الحاجة تدل على إباحة السحر أو تدل على جواز مشروعية المجيء إلى الكهان وسؤالهم عن المغيبات فيما لو أخبروك مرة وصدقوا؟ هل هذا يدل على جواز الكهانة وتعلمها والمجيء إلى الكهان؟ بل الشبه حرام، وكذلك ما يترتب عليه، أو دعاء الكواكب والنجوم والالتجاء إليها ثم تجاب طلبته، فهل هذا دليل على أنه مشروع وأن الله يحبه ويرضاه؟ لا، لأننا قلنا لك أن العبادة تنبني على أصلين، فمجرد أن حاجتك تقضى من طريق محرم لا يدل على مشروعيته، وقضاء الحاجة ليس دليلا على مشروعية ذلك السبب الذي بسببه قضيت حاجته. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته ونهانا عن عبادة ما سواه، وبين وحرم علينا الأسباب الموصلة إلى الشرك، فهذا السبب وإن توصلت به إلى مطلوب دنيوي لا يدل على إباحته ومشروعيته. هذا هو موضوع هذا الباب، والله أعلم.
ويحرم صيد حرم المدينة، في حديث علي: المدينة حرم ما بين عين إلى ثوب، لا يبتلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره. رواه أبو داود.
هذا من رحمه الله تعالى. وحرم المدينة ما بين عين إلى ثور، تقدم لنا حرم مكة وما يترتب على حرم مكة من قطع شجرها وكذلك حشيشها وما أشبه ذلك وحكم صيدها، وأن من كان بيده صيد يتعين عليه إرساله، وكذلك لو قتل صيدا بالحرم وهو محرم أنه لا يلزم إلا جزاء واحد. هذا إذن حكم حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها بمثل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وحرمها ما بين عير إلى ثور، وعير جبل معروف، وثور جبل صغير يقع شرقي جبل أحد، فلا يعبد لها شجر ولا يختلى لها خلا ولا ينفر صيدها، لكنها حكمها حكم مكة في الأحكام السابقة إلا في ما استثني كالصيد مثلا، فإنه لا بأس بإدخاله الحرم المدينة وذبحه مثلا بها بخلاف مكة. وكذلك أيضا مثل قطع الشجر لأهل المدينة وما يحتاجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الوسادة والقائمتين كما يأتي بخلاف مكة.
ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء.
ولا جزاء فيه، قلنا إنه يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجرها إلا أن يعلف حشيشها إلا أن يعلف رجل دابته، لكن لو فعل لا جزاء عليه. تقدم في حرم المدينة حرم مكة أن عليه الجزاء فيما لو قتل نعاما ففيه بدنا، ولو صاد ظبيا فإن فيه غزالا، ولو صاد يربوعا فإن فيه جهرة لا أربعة أشهر، أو صاد أرنبا فإن فيها عناقة، أو صاد حمامة ففيها شاة. أما المدينة لو صدت حمامة المدينة أنت مخطي وآثم، لكن الجزاء لا جزاء. وكذلك الشجر، تقدم لنا أنك لو قطعت شجرة صغيرة فيها شاة أو كبيرة فيها بقرة، أو قطعت حشيشا من حشيش حرم مكة أو ورق فيه قيمته، هنا لو قطعت لا جزاء فيه إلا أنك تأذن.
ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم.
ويباح حشيش العلف على حشيش المدينة للعلف لما تقدم إلا أن يعلف رجل دابته كما في حديث علي. وقيل لو قطع من شجرها عليه الجزاء، والجزاء هو أن يؤخذ الشلم، هذه الرواية الثانية عن أحمد كما في قصة شعب، فإنه رأى عبدا يخبط من الشجر ويعلف، فجاء سعد وشلب وأخذ شلبا، فجاء مواليه إلى سعد فقال يطلبون أن يرجعه إليه فأبى، وقال إنه قد نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأيتم يقطع من شجر المدينة فخذوا شلبا. ثم قال إلا إذا تريدون أن أدفع لكم قيمة، أما الشلب فلا. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد، أما المذهب وكما هنا.
ويباح اتخاذ آلة الحرق ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة
والمسند.
فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يقبط منها شيء. والمسند عود البكرة ومن أدخل
ويباح لأهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا أصحاب أرض وليس لنا سوى أرضنا. فرخص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجون من المسند والقائمتان والوشادة والعارضة، وهي آلات الرحل. فالقائمتان هي على قول بعضهم حق القطب المشامل تسجد قدام وراء، وكذلك ما يجعلونه على إبلهم أو ما يجعلونه للحرب مثل عود البكرة، يعني اللي يسمي النحالة، محور النحالة، وكذلك ما يعرض على الزرنيج وما يسمى بالعدة وما أشبه ذلك، فهم يحتاجون لأنهم أهل حرب وليس لهم سوى أرضهم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاصة لشدة حاجتهم إليه. نعم.
السيد المتخذ لغة قبل الصلاة أهزت
لا يا تبت، يعني إذا كنت محرم تبت، سألنك كنت محرم ما تبت إلا إذا دخلت الأنياس
اللي دخلت هناك سالم
ايش
اللي دخلت خايفه قبل، لكن
لا تبلت
يبلت
الا اللي بحكاه لا بتجالب كان. نعم.
ومن ادخلها صيدا فله امساكه وذبحه.
ومن ادخل حرم المدينه، هذا خلص، هذا الاول في حرم مكه. ومن ادخل صيدا حرم المدينه فله امساكه وذبحه. لو دخلت حرم المدينه ومعك ظبي جاز لك ذبحه، بخلاف مكة لو دخلت حرم مكة ومعك ظبي وجب عليك إطلاقه. والدليل على أن لك ذبح في مكة في المدينة خاصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا عمير غلام صغير يلعب مع الغلمان ومعه عصفور صغير، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النبيل؟ قالوا: ما دام أن الرسول علم بأن النبيل وهو من صغار العصافير أو البلابل بيد هذا الطفل، ومعلوم أنه سيتلف، فإذا كان يتلف بيد الصبي وإتلافه لا ينتفع به، فلأن يكون ذبحه بطريق الأولى جائز. هذا وجه، يعني أن النبيل بيد هذا الطفل دل على جواز بقاء الصيد في يده، وكونه بيده في هذا الصغير لا بد وأن يموت، وإذا مات لا ينتفع به. فإذا كان بقاء بيد هذا الطفل سبب لموته ومع هذا لا ينتفع به، دل على جواز ذبحه في الوقت الذي ينتفع به بأكله. هذا وجهنا.
وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة، فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سوداء.
وهذا حدود حرم المدينة، ما بين عير إلى ثور شمال وجنوب، وهو بريد في بريد، يعني أربعة فراشق في أربعة فراشق. وفي الحديث أن الرسول جعل حرمها نحو 12 ميلا، وعير قالوا إنه جبل قريب من الميقات، وثور جبل صغير يقع خلف شرق أحد، وما بين هذين هي لابتيها، كما في قول الرجل: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني. واللابتين تذرية لابة، واللابة هي الحرة تركبها حجارة سود، يقال لها لابة. نعم.
وتستحب المجاورة في مكة.
وتستحب المجاورة بمكة، فمكة أفضل من المدينة إلا عند الإمام مالك فيرى أن المدينة أفضل، ولكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن مكة أفضل. نعم.
وهي أفضل من المدينة، قالت الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجع. انتهى.
الكعبة أفضل من الحجرة. ثم قال ابن عقيل: لا، وما دام أن جسد النبي في الحجرة فهي أفضل من الكعبة، وأفضل من السماوات والأرض، وأفضل من العرش ومن حملة العرش. نقول لك في هذا الكلام مبالغة، ويرحم الله ابن عقيل، لا ينبغي مثل هذا، وقد سبقه إلى مثل هذا القاضي عياض، فإن القاضي عياض يقول إن التوبة التي كان النبي فيها أفضل من الكعبة. ولكن القول الحق في مثل هذا، أولا نقول لا ينبغي أن يقال مثل هذا، وهذا فيه شيء من الغلو والإقراء. لكن لو قلت ما نقول في كلام ابن عقيل هذا، نقول لك كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره: لا شك أن الكعبة أفضل، ولا يمكن أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق، فالكعبة بيت الخالق والحجرة بيت الرسول، فبيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. أما بالنسبة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، جسم النبي بالذات هو أفضل المخلوقين كلهم على الإطلاق، وهذا أمر مسلم، هذا هو التحقيق في مثل هذا. أما هذه المبالغة في نفس الحجرة هذا لا ينبغي، لكنك تقول الكعبة لا شك أنها أفضل من الحجرة، لأن بيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. وإن كان ابن عقيل وقبله القاضي عياض كلام في شيء من المبالغة التي لا ينبغي فيها شيء من الإطراء، أما نفس النبي فهو لا شك أنه سيد الأولين والآخرين وأفضل المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين كلهم وسائر التابعين أجمعين. نعم.
وتبع وتضاعف الحسنة والسيئة في مكان وزمان فاضل.
وتضاعف الحسنة والسيئة في زمان في مكان وزمان فاضل. فالحسنة في مكة أفضل منها هنا وفي كل مكان، والسيئة في مكة أشد ضررا وأعظم جرما منها هنا وفي كل مكان. كذلك بالنسبة إلى الزمن، فمعلوم أن شهر رمضان هو سيد الشهور، فالماسك في شهر رمضان أشد جرما منها في غيره، والحسنة فيه أفضل منها في غيره كما هو معلوم. لكن بقي مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة، هنا نقول إن مضاعفة الحسنات في مكة معلوم ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أنها بمئة ألف حسنة، أما السيئة فمضاعفتها بالكيفية لا بالكمية. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا في مكة في الحرم لا نقول إنه بمئة ألف ذنب، لا، يعني فعل حراما، شرب خمرا مثلا، أو تكلم في عرض مسلم بالباطل، ما نقول إن هذه السيئة تضاعف بمئة ألف حسنة، لا، مضاعفتها بالكيفية لا بالكمية، يعني أنها أعظم جرما وأشد إثما من إثم وجرم السيئة التي تفعل وترتكب في غير الحرم، وإلا هي واحدة كما في حديث الصحيحين: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها فإنها تضاعف من عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كبيرة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له سيئة عليه سيئة واحدة تقليلا لها. لكن هذه سيئة الحرم تتراعف بالكيفية لا بالكمية. نعم. أصحاب الربع كم؟
اثنين.
نعم.
الصنف الأول الزوج، الصنف الثاني الزوجة أو الزوجات.
نعم. الزوج مش ياخذ الربع به
بشرط واحد، هو وجود الفرع الوارث.
وايش؟
وجود الفرع الوارث للمرأة.
الفرع الوارث أولاد الميت
سواء كانوا أولاد الميت أو أولاد الميت. نعم. سواء كانوا للزوج أو كانوا للزوجة.
مثل له
توفيت امرأة عن زوج وابن، زوج الربع الابن الباقي.
هذا شيء. الصنف الثاني من أصحاب الربع
للزوجة أو الزوجات. وذلك بشرط عدم الفرع الوارث للزوج. وهم أولاده أولاد بني. مثال ذلك توفي رجل عن زوجة وأخ، للزوجة الربع والأخ الباقي.
أصحاب الثمن،
أصحاب الثمن صنف واحد وهي الزوجة والزوجات مع وجود الفرع الوارث، هم أولاد البيت الميت أو أولاد بني. إذا ذلك توفي رجل عن امرأته عن ابن الله فلا الثمن ولا الابن الباقي.
هل يتصور أكثر من أربعة؟
أكثر من أربعة
زوجات أو ما يمكن إلا
أربعة؟ يتصور أكثر من أربعة.
إيش؟
لو طلق امرأة وهو متهم بقصد حرمانها وانتهت العدة ولم تتزوج، وتزوجه أيضا امرأة رابعة غيره،
وما يرجون الخامس
إذا كان متهم بقصد حرمانها. إيه
متهم يرجون الخامس
يظهر بهذا.
وإيش عن زمان عندها أربعة وطلق من أربعة كلهم
متهم بقصد الحرمان؟
نعم، تزوج أربع ثانيات.
هذا ما قيل.
يعني يصير زمان؟
نعم.
يشتركون بالثمن؟
نعم.
إيه نعم، هذا صحيح. نعم.
أنا أتيت بحد الأدنى يا
شيخ.
أتيت بحد أدنى.
هو الأدنى يدل على الأعلى. لا. لا. نعم. هذا عزيز. أصحاب الثمن يسمون
أربعة هم الدم أصحاب النص مع الأدم أو البنت وبنت الأبن البنات البنات وبنات الأبن والأخوات الشقائق والأخوات الأخوات
البنات مش يأخذ من الثلثين به؟
يرث البنات الثلثين بشرطين.
ما هما الشرطان؟
الشرط الأول أن يكون من الثلثين واحد.
الثاني
الشرط الثاني عدم المعصب لهن هو
مثل لأخذ المثل
مثال حلف هالك عن بنتين
عم
مثلا
مثلا محتمجات الشروط.
لو مثلا
محتمجات الشرطين وش
لو مثلا مات إنسان عن بنت واحدة وعم فإن البنت لها النصف
ما تأخذ بالبنت
لعدم الجمع لعدم
المشارك
المشارك
يعني مثلي لابد يكون منذ أو الثاني
الشرط الثاني لو هلك هالك عن بنتين وابن فإن المال بينهم.
إيش؟
لو هلك هالك عن بنتين وابن
أيه؟
يعني وجد المعصب
هنا
فإن المال بينهم الذكر مثل المال بينهم.
أشوف الثاني البنات من أصحاب الثلثين
بنات الابن
وش يأخذنا أوله؟
ثلاثة شروط
أدى
الشرط الأول عدم الفرع الوارث الذي أعلى منه.
نعم.
الشرط الثاني هي كنا ابنتين الثالث عدم المعصب لهن وهو أخوه. الثالث لو هلك هالك عن ثلاث ابن وأخ فإن ثلاث البنات لو أن سببين كان أخذ
هذا نعم الشبه الثالث وش يأخذنا الثلثين به
يأخذناه من ثلاثة شروط
لا
بأربعة شروط الأول عدم فرع الوالد
هذا واحد
الثاني أن يكون ثلاثين فأكثر الثالث أن يكون عدم المعصر الرابع عدم العصر من البطوة الوالد
طيب مثل الله
صار على كحال عن أختين شقيقتين وعن عم فالأختين شقيقتين الأختين والباقي للعم
مثل عاد بوجود هذه الشروط الأربعة رحمنا
الشرط الأول لو هلك هالك عن بنتين
عن بنت
وأختين أو عن بنت وأختين فإن الأختين الثلثين فإن البنتين الثلثين والأخوات الشقائق الباقي تعصيبها
مين بنتين بنت واحدة
أو بنت واحدة لها النصف والأول الشقائق الباقي تعصيبها
ما يأخذون الثلثين
لا
يعني ما يفضلون
لا ما يفضلون
يعرفون التعصيب والثاني
أما فرض الثاني هو لو هلك هالك عن أخت شقيقة وعن عم فإن الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف
لعدم وجود المشارك
وهي
أخت والثالث
الشرط الثالث عدم الحصر من ذكور الوالدين فلو هلك هالك عن أب وعن أختين شقيقتين فإن الأختين اشتقنا الأب
وإن كان جد
وإن كان جد في خلاف
ما يأخذون ثلثين
مع الجد إن كان على قول
بخلاف لا ما بخلاف بس في توريث ثم انعدم إلا كونهم يأخذون الثلثين أو لا ما يأخذون كلهم ما يأخذون إنما الخلاف في مسألة هل يسقطنا بالجد أو لا
يسقطنا
إنما نتكلم عن الثلثين
نعم
هنا أحد بيعطيهم الثلثين مع الجد
لا لا إن أحد يسقطهن وقول آخر أنه
يقاسمه
أجل
شخص صار الخلاف
نعم
صار الخلاف بالنسبة للثلثين
لا لا صمت
إنما الخلاف في مسألة مقاسمة أو أنه لا يسقط أما بالنسبة للثلثين ما حد
الشرط الرابع عدم المعصب والنساء ومثال لو هلك هالك عن اختين شقيقتين واخ شقيق
نعم
فان الاختين هنا لا ياخذن الثلثين بل يرثن من التعصب
وين كان اخ الاب؟
لا كان اخ الاب فهن ياخذن الثلثين
واخ
اي اخ لكن هم اقرب منه
اقوى
نعم
كل واحد
أقوى
أقوى يعني ما يصير معصب لهم
لا
ما يصير معصب
لا لا يكون معصب
نعم الصيغة الخامسة الرابعة
الأخوات
مين بالأخت الرابعة الأخوات
الأخت ولا
الأخوات لا الأخت ما هي إلا واحدة الأخت ما
هي إلا النصف الأخوات
وين الثاني للبنات جمع ها وين البنات نحب تعبيرنا يكون دقيق شوي المراد اللي تريد ظاهر ما أدري قصدك نعم
الأخوات خيار ويرثنا بخمسة شروط يوافق أن الأخوات الشقائق في
عدة
وهي
لا هذا للشقائق واحد ودين اللي نسمع كلمة
الأول أن يكون اثنتين فأكثر
إذا كن إيش؟
اثنتين فأكثر
عدل
الثانية عدم المعصب
عدل
الثالث عدم الفرع الوارد الرابع عدم الأصل الخامس عدم
الأصل لا مش
الأصل الوارد من الذكور الوارد
هنا لابد من هذا اللي في الأصل بس ما يكفي يدخل علينا تغرق نعم
الخامس عدم الأشد قارس
هنا مثل لا
إذا لا أختين لأب وعن
عدم
لهم الثلثان الباقي من الأصل
محترجات الشروط مثل ما تقدم هيك يا عارف
نعم
اذهب أنت وأخوك.
اذهب كعلى
مبني.
مبني على ما مبني على السكون.
السكون.
اذهب
أنت.
هذا فاعل. فاعل اذهب أنت.
إيش؟
فاعل.
لا.
مفعول.
أم ضمير منفصل.
أنت.
إيه.
أنت ضمير منفصل.
مبني.
مبني
على السكون. محله
الرفع.
ايش؟
هل هو اذهب انت؟
محل
يصير انت في هذا ضمير منفصل.
انت.
لكن انت كلها ضمير هذا.
ما في احد، انا ايش اكتب؟ وضح اللي عندك. اذهب انت واخوك، انت وش تصير؟
نعم.
انت و
هذا ضمير.
ضمير منفصل.
نعم.
ابو شكله؟ مبني على السكون محله.
محل نصب. محل رفع فاعل اذهب انت.
رافع المشولة للذهب.
نعم.
محل رفع للذهب.
نعم.
لا هو اذهب هو يجي فاعلها بارز ما يمكن ابدا في الامر يجي خاصة بعد من الاذهب وضب اذا كان مفرد لا بد يكون ضمير مستتر وجوبا
تقديره. وهذا للتأكيد
إلى هذا أن ضمير المنفصل يعني سكون محل رفع تأكيدا للضمير المستتر تأكيد لأن المعنى اذهب أنت أنت وأخوك هذا مبني على رفع مبني على سكون محل رفع تأكيد
للضمير المستتر
هنا
والواو
أنت وأخوك
الواو حرف وأخو أخ معطوف على معطوف على الضمير المستتر المؤكد بأنت.
إيه نعم.
والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة.
إيه. أخو مضاف.
أخو مضاف الكاف ضمير متصل في محل جزم بالإضافة.
هذا ما نقول ملك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. هذا. ما قام زيد بل عمرو
ما نافع
قام
زيد
بل عمرو
بل حرف عطف للطويل بالراء
عمرو
عمرو معطوف على زيد
المعطوف وشارك المعطوف عليه
شاركه بحكم الإعراب وخالف هذا المعنى
صحيح هذا طيب هذا
نعم
لا تضرب زيدا لكن عمرا
لا نهي
تضرب
أضرب في أنتم بلا أن نحو عن المسجد زي أول كعب من المسجد وجود خفير وعنده زيدا مفعول به مصوبا تسمى حتى الظاهرة على آخره
لكن عمرا
لكن حرب استدراك
نعم
عمره
معطوف على زيد ومعطوف على منصوب فأنت نفس المعطوف في آخره في أي شيء شارك المعطوف عليه
شاركه في إعرابه وخالفه شاركه في إعرابه وخالفه في المعنى
صحيح قام بكر لا خالد بكر نعم
لا
نافية عاطفة قام بكر لا خالد لا نافية عاطفة خالد معطوف على بكر والمعطوف على المرفوع مرفوع مررت بك وبزيد
مر فعل ماضي
هنا
وارتاح فاعل يبني على ضم المحرف على الفاعل
نعم
بك يا رجل الباء خلف يد وارتاح ضمير متصل يبني على فتح محل جر
وزيد
وزيد وبزيد
لا بد من إعادة حرف الجر.
نعم. جر عاطفة.
إيه. وش السبب؟ لأن نعيد حرف الجر. لأن.
لأن.
وفي على ضمير.
على ضمير مجرور. يلزم إعادة حرف الجر.
شو يقولون؟
يلزم عند البصريين.
أربع شوط شوي.
كل الفضيون ما يلزمون بذلك واختاره بمالك. أما البصريون ذا يلزمون.
نعم.
أبي زيدين لا عاطفة. وزيدين جار من داخل الجار وزيد اسمه
يوم يقول ابن مالك في هذا وعود خافض. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتا. مالك يجوز أن تقول مرتبة وزيد يقول هذا عندي مو بلازم أنت مو بزيد ولكن عند الآخرين يقول لا بد منك.
شكرا كراءة والأرحام الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب نسخ قيام الليل. حدثنا أحمد بن محمد بن وزير وشبوي حدثني علي بن سهير عن أبيه عن يزيد النحوي عن ابن مثال بن عباس قال ابن مزمل قم الليل إلا قليلا نصفه نسخت الآية التي فيها علم أن تحصوه فتاب عليكم علم أن تحصوه فتاب عليكم وقرأوا ما تيسر من القرآن وناشئة الليل أول وكانت صلاتهم بأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ وقوله أفضل قيل هو أجدر أن يبقى يبقى في القرآن. وقوله إن لك بالنهار سبحا طويلا يقول حراما طويلا. حدثنا أحمد بن محمد يعني الرزي أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنبي عن ابن عباس قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن عرف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن سرها انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا.
شيخ استحباب ركعتين خفيفتين في قيام الليل هي لحل العقدة الثالثة.
نعم هذا كان الرسول يفعله صلى الله عليه وسلم.
نصبح على ايش؟ إن أصبح خبيث النفس كسلانا.
ايش؟
هنا المتن في النصب كسلانا
في النصب ايش؟
وإلا أصبح خبيث النفس الناصر كسلانا
كسلانا
هنا كسلانا أشار بنصبح بنصبح كسلانا.
طيب
إذا نصبنا على ايش؟ على الحالية
وإلا أصبح لكن بس شروط الحال ما تنطبق عليها من كل وجه. كيف حالك؟ وضع أوجه.
حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو داود اخبرنا شعبه عن زيد بن حميد سمعت عبد الله بن ابي قيس يقول قالت عائشه لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع وكان اذا مرض او كسب صلى قاعدا. حدثنا ابن بشار اخبرنا اخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله